خلقه لا يقاس بخلقه قياس مساواة، ولا قياس شبهي، لأن القياس لا يتم إلا إذا تساوى الأصل والفرع في العلة، وهذا لا يمكن، فلا يقاس بخلقه. فلا يمكن أن تقول إن سمع الله يمكن أن يعتريه صمم، كما أن سمع الآدم يمكن أن يعتريه صمم، وكذلك بقية الصفات لا يقاس بخلقه. وهل يقاس بخلقه قياس أولوية فيقال كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالله تعالى أولى به؟ نعم يقال هكذا، ولكن هذا في الكمال المطلق، أما الكمال النسبي فلا. الكمال المطلق كالسمع والبصر والعلم والحكمة والرحمة وما أشبه ذلك، فإن ما ثبت للمخلوق من هذا الكمال فالله تعالى أولى به، ولهذا يقال معطي الكمال أولى بالكمال. وأما الكمال النسبي اللي هو غير مطلق فلا يمكن القياس فيه. فمثلا الأكل والشرب في حق الإنسان كمال أو غير كمال؟ كمال، ولهذا إذا اعتلت صحة الإنسان صار لا يشتهي الأكل ولا الشرب فهو كمال، لكنه من جهة أخرى نقص، وهو أن جسم الإنسان مضطر إلى الطعام والشراب فيكون نقصا بهذا الاعتبار، فليس كمالا مطلقا. طيب بالنسبة للخالق إيش نقول؟ نقص، لا يمكن أن يكون كمالا، لقول الله تعالى الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وقال وهو يطعم ولا يطعم. وكذلك النوم، النوم بالنسبة للإنسان كمال ولا نقص؟ كمال، ولذلك إذا اعتلت صحة الإنسان أو أصابه هم لم ينم. طيب لكنه نقص من وجه آخر، وهو احتياج البدن إليه ليستريح من تعب سابق ويستجد النشاط لتعب لاحق. إذن لا يقاس بخلقه مطلقا إلا القياس الأولوية، بشرط أن يكون هذا المعنى كمالا مطلقا، وأما إذا كان كمالا من وجه ونقصا من وجه فلا يقاس. قال وهو سبحانه وتعالى أعلم بخلقه، أعلم بنفسه وبغيره، لا شك أن الله أعلم بنفسه، وأنه لا علم لنا فيما يتعلق بالله إلا بما علمنا، لا نعرف من صفاته شيئا إلا بما علمنا، يعني على سبيل التفصيل، ولا نعرف من أحكامه شيئا إلا ما علمنا. فهو أعلم بنفسه وهو أعلم بغيره أيضا، يعلم كل ما في السماوات والأرض، يعلم ما يصيب الإنسان، يعلم حتى ما في ضمير الإنسان، يعلم حتى مستقبل الإنسان، فهو أعلم بنفسه وأعلم بغيره. فائدة هذه القاعدة التي قالها المؤلف أنه إذا أخبر عن نفسه بشيء وجب علينا قبوله والتسليم به، ولا نقول إنه أراد بكذا كذا وكذا، لأنه أعلم بنفسه. فإذا قال عن نفسه عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فهو أعلم بنفسه، فله وجه حقيقي. وإذا قال لما خلقت بيدي فهو أعلم بنفسه عز وجل وله يد حقيقة. وإذا قال استوى على العرش فهو أعلم بنفسه فهو استواء حقيقة، وهلم جرا. إذن فهذه الجملة أراد بها المؤلف أن لا ننازع الرب عز وجل فيما أخبر عن نفسه. لماذا؟ لأنه أعلم بنفسه بل وأعلم بغيره. وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. أصدق قيلا، فلا أصدق من قول الله عز وجل. وإذا كان لا أصدق من قول الله وجب علينا تصديقه والإيمان به. وأحسن حديثا من خلقه، نعم أحسن حديثا، وهذا يشمل الحسن المعنوي والحسن اللفظي. فكلامه سبحانه وتعالى أحسن الكلام بلاغة وفصاحة، وأحسن الكلام موضوعا، لأنه إما أخبار صادقة نافعة، وإما أحكام عادلة مصلحة. فحديث عز وجل أحسن الحديث. أشار المؤلف رحمه الله إلى قاعدة مهمة، وهي أن كلام الله تبارك وتعالى صادر عن علم، علم بنفسه وعن صدق وعن بلاغة وفصاحة، ما فيه عيب أو اشتباه أو ألغاز، لا. بقي الرابع لم يذكر لكنه واضح، عن إرادة، عن إرادة مصلحة ومنفعة. فهذه أربعة أوصاف متى اجتمعت في كلام وجب قبوله بدون أي تعرض له: العلم والصدق والبلاغة وحسن القصد والإرادة. أما العلم فواضح أنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره. قال الله تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله. وأما الصدق فدليله واضح، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. والحسن كذلك، ومن أحسن من الله حديثا. فقيل الإرادة، إرادة الخير للغير، دليل ذلك قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. يريد الله ليبين ويهدي، ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. أفهمتم الآن؟ إذن الأوصاف الأربعة التي إذا اجتمعت في قيل وجب قبوله والإيمان به وتصديقه هي هذه التي سمعتم. فلنعد: إذا صدر القول عن جاهل لكنه صادق لكنه يجهل، هل تقبله النفس؟ لا، تتردد فيه لأنه جاهل. وإن كان هو صادقا يعني من أهل الصدق، لو أن رجلا من أهل العبادة والتقوى والزهد والورع وصف لنا كيف يصنع المسجل، هل نحن نقبله في ارتياح أو على تردد وريب؟ الثاني بلا شك، لأنه يقول هذا ما هو صاحب اختصاص. طيب، هذا إذا ضد العلم الجهل، الثاني الصدق، ضده الكذب. لو أن الكذوب حدثك بشيء وأنت تعرف أن صاحب علم يعرف، حدثك بشيء فإنك لا تثق بكلامه لأنه كذوب. البلاغ، لو أن شخصا عنده علم وعنده صدق لكنه لا يعرف يتكلم وكلامه عيي كله عيب كأنه الغاز، فإنك لا تستطيع أن تحكم بأن مراده بكلامه كذا وكذا، لأن كلامه ليس فيه بلاغة فلا تثق به. إذا تمت الأمور الثلاثة، العلم والصدق والبلاغة، لكنه رجل سوء تخشى أنه يريد أن يخدعك ويغرك، فهل ترتاح لكلامه؟ لا، لست على راحة، تخشى أن يكون غشك وغرك. كلام الله عز وجل خال عن هذه العيوب الأربعة: الجهل والكذب والعي وسوء الإرادة والقصد، مشتمل على كمال العلم وكمال الصدق وكمال البلاغة وكمال الإرادة. وحينئذ يجب علينا أن نقبل ولا نتردد. بقي كلام الرسل عليه الصلاة والسلام، هل يلحق كلام الرسل في هذا وغيره بكلام الله عز وجل؟ الجواب نعم، يلحق. ولهذا قال رحمه الله: ثم رسله صادقون مصدوقون. صادقون، هذا الوصف، هذا أحد أوصاف الكلام. فما جرب على أحد منهم كذبة أبدا، وهم معصومون من الكذب، لأنه لو جاز عليهم الكذب عقلا لم يثق الناس بما يبلغون به عن الله عز وجل. وقوله مصدوقون، أي مصدوقون بما أوحي إليهم، فليس الوحي وحي شياطين، ولكنه وحي رب العالمين عز وجل. وفي نسخة مصدقون، على هذه النسخة يكون المعنى مصدقون أي واجب تصديقهم. ففيه نسختان: مصدوقون، والثاني مصدقون. معنى مصدوقون أي أن ما أخبروا به من الوحي فهو صدق وحق، ليس من وحي الشياطين التي تكذب كأخبار الكهان مثلا. مصدقون أي واجب تصديقهم، لأنهم جاءوا بالآيات البينات الدالة على رسالتهم، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون من أهل التعطيل وغير أهل التعطيل، أهل التعطيل في الصفات وأهل الهوى في الفقه، هؤلاء ليسوا صادقين ولا مصدقين، لأن لديهم الجهل في أسماء الله وصفاته وفي أحكامه. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك أي تنزيها له عما لا يليق بجلاله وعظمته. وهذه الكلمة سبحان اسم مصدر من سبح، وهي محذوفة العامل وجوبا، هذا مقتضى اللغة العربية. وقول ربك يعني محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه ربوبية خاصة بل ربوبية أخص، لأنها أضيفت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله رب العزة أي رب الغلبة، والرب هنا بمعنى الصاحب وليست بمعنى الخالق، وذلك لأن العزة صفة من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة، فيكون معنى رب العزة أي صاحب العزة. ولعل قائل يقول: هل تأتي رب في اللغة العربية بمعنى صاحب؟ فالجواب نعم تأتي، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة: حتى يجدها ربها، أي صاحبها. فإن قيل: أفلا يمكن أن تكون رب بمعنى خالق ويراد بالعزة عزة الرسل، وعزة الرسل مخلوقة كسائر صفاته؟ فالجواب أن هذا ممكن لكنه خلاف الظاهر. فالمراد بالعزة يعني عزة الله سبحانه وتعالى عما يصفون، أي عما يصفه الكفار، كقولهم: إن له ولدا، إن له زوجة، إنه متعدد، وما أشبه ذلك. وسلام على المرسلين، سلام مبتدا وعلى المرسلين خبر، أي أن ما جاءت فيه الرسل فإنه سالم من الكذب والخيانة والعيب وغير ذلك من النقائص. والحمد لله رب العالمين، سبق لنا معنى الحمد. ورب العالمين يراد به رب جميع المخلوقات. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: كل ما سوى الله فهو عالم، وهو كذلك، لأن هذه العوالم عالم على خالقها سبحانه وتعالى. والسلام والحمد لله رب العالمين. يقول: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، أي نزهها عن ذلك، فليس له ولد ولا صاحبة ولا شريف. وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. لو أضاف المؤلف رحمه الله: وحمد نفسه لكمال صفاته، لتم الكلام، مع أن المؤلف ما أراد هذا، فلذلك ترك الكلام على قوله: والحمد لله رب العالمين. ولكن ينبغي أن تبين: حمد نفسه بعد أن نفى عنها النقائص لإثبات الكمال المطلق. ثم قال: وهو سبحانه وتعالى قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. هذه قاعدة من قواعد العقيدة. الله موصوف بالإثبات والنفي. الله موصوف بالإثبات والنفي. أما الإثبات فكثير، أمثلته كثيرة. انظر إلى قول الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. كم فيها من إثبات؟ أسماء كثيرة متضمنة لصفات كثيرة. النفي له أمثلة أيضا كثيرة، مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وهذا أعم ما يكون في النفي. وكقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. وهذا خاص، نفي عيب معين. وكما في قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام أكمل وما مسنا من لغوب. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهم، أي لم يتعب ويعجز. والأمثلة كثيرة. فهو قد جمع بين النفي والإثبات، هذه قاعدة. ثانيا، كل ما أثبته الله لنفسه فهو صفة كمال، كل ما أثبته الله لنفسه فهو صفة كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. هذه القاعدة الثانية أيضا، أثبت الله لنفسه السمع والبصر وهما من صفات الكمال، أثبت لنفسه الحياة والقيومية وهما من صفات الكمال، أثبت لنفسه المخادعة وهي صفة كمال في مقابلة من يخادع، لأنها تدل على أن المخادع له سلطة على من يخادعه، فالخداع في موضعه صفة كمال. طيب، إذن المكر، خداع، الاستهزاء وما هو الكيد والمحال، كل أثبتها الله لنفسه، لكن فيما إذا كانت في موطن المدح، أي في مقابلة من يصنع به أو برسله كذلك. ولهذا قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، أي كيدا أعظم، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. طيب، أعود مرة ثانية، كل ما أثبته الله لنفسه فهو صفة كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فإذا أورد مورد صفة المكر والخداع والاستهزاء والكيد وما أشبهه، نقول هذه في موضعها إيش؟ صفة كمال لا شك. رجل يعرف كيف يخدع عدوه أكمل من رجل لا يعرف. ويذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما طلب عمرو بن ود المبارزة خرج إليه علي، فلما أقبل إليه عمرو صاح: ما خرجت لأبارز رجلين. فالتفت عمرو ظن أن أحدا لاحقه، فلما التفت ضرب رقبته وأرداه قتيلا. الخداع هذا جائز ولا غير جائز؟ جائز، بل ودين على شجاعة الإنسان وعلى قدرته على إفحام الخصم. نعم. 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 لا نعم أحسن. هل كاد له ولا عليه؟ كاد له، هذا نصر له على أعدائه. فالكيد للإنسان في مقابلة الأعداء الذين يريدون بيوسف ما يريدون. نعم. نعم، تأويل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكذب تأويلا، الكذبات هذه تأويل في ظاهرها خلاف ما أراد. نعم. نعم. لا لا، جمع بينهما، يعني أنه أثبت لنفسه الصفات ونفع نفسه الصفات. نعم. ها؟ نعم. نعم. الفرق ظاهر، هو لا يوصف الله بالخيانة أبدا، لأن الخيانة هي الخداع في موضع الائتمان، لأن الخيانة ضد الأمانة، فهي خداع في موضع الائتمان، وهذا نقص. ولهذا نقول إن قول العامة خان الله من يخون، أو إن خنتك خانا لله حرام ما يجوز، لأن الخيانة إنما تكون في موضع إيش؟ الائتمان، وهذا نقص. نعم. ها؟ نعم. لا لا لا، قول بين الإثبات، الإثبات للاسم والصفة، وأما النفي فللصفة فقط. نعم. إيش؟
في الدرس الأول الصفات الخبرية.
نعم.
بالنسبه للمخلوق ابعاد واجزاء،
نعم
محصوره بهذه يا شيخ، يعني
ايه محصوره بهذه، يعني ما هي صفات معاني حتى نقول انها تخرج عن الصفات الخبريه.
شيخ
انت تريد
الضحك الان.
نعم
الخبريه يا شيخ،
لا الضحك معنويه، فعل من الافعال، من الصفات الفعليه. نعم لا، الصفات المعنوية هي ما دلت على معنى سواء متعدية أو غير متعدية على اسمها. نعم.
صلى الله عليه وسلم سكت عن أشياء، أليس والله بالسكوت؟
أي نعم، بالسكوت عن أشياء، مو بالسكوت المطلق. ولذلك اسم حديث أبي هريرة يقول كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كبر الصلاة سكت هنيها، فقلت يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول، يعني أنه لم يجهر بها. السكوت المطلق لا يوصف الله به لأنه لم يزل ولا يزال متكلما، لكن السكوت عن شيء معين يمكن. طيب خمس دقائق. طيب نستمر شرف الطريق لله. الآن القاعدة في الصلاة، كل ما أثبته الله لنفسه من الصفات وهو صفة كمال. الدليل قول الله تعالى ولله المثل الأعلى، والمثل يعني الوصف، والأعلى يعني الأكمل. فإذا أورد علينا شخص إيرادا وقال إن الله وصف نفسه بالمكر وبالاستهزاء وبالخداع وبالكيد، فالجواب أن الله لم يصف نفسه بذلك على سبيل الإطلاق، ولا يجوز لنا أن نصف الله بذلك على سبيل الإطلاق، وإنما وصف نفسه بذلك في مقابل كيد أعدائه ليبين أنه أقوى منه، كما قال عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقال في موضع آخر عن نفسه عز وجل إنه أسرع مكرا، وقال في الكيد إنهم يكيدون كيدا إيش وأكيد كيدا أي كيدا أعظم منه، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. إذن هذه الصفات هي في مقابلة العدو تعتبر صفات كمال. طيب القاعدة الثانية أن الله تعالى نفى عن نفسه الصفات، نفى عن نفسه الصفات، فهل النفي هنا نفي مجرد أو نفي متضمن للكمال؟ الجواب الثاني، الجواب الثاني لا شك، فقوله ليس كمثله شيء يعني لكمال صفاته، وقوله ولم يعي بخلقهن هذه نفي لكمال إيش؟ لكمال قوته وقدرته، وقول لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، فلا يمكن أن يكون في صفات الله نفي مجرد أبدا، لا بد أن يتضمن هذا النفي إيش معنى كاملا ثبوتيا. طيب النفي المطلق لا يكون في المجرد لا يكون في صفات الله، وذلك للأسباب التالية. أولا أن النفي المجرد قد يكون لعدم قابلية الموصوف لضده، فأنت إذا قلت الجدار لا يظلم، الجدار لا يظلم، صحيح ولا صحيح؟ هل هذا كمال في الجدار؟ ليس كمالا. ليش؟ رحمك الله، لأنه لا يقبل الجدار أن يظلم أو لا يظلم، فلا يكون مدحا ولا كمالا في الجدار. لو قلت عن شخص عاجز مهين لا يأخذ بحقه، لو قلت إن فلانا لا يظلم الناس وذلك لعجزه عن ظلمهم، هل يكون هذا مدحا؟ لا، هذا نقص. واسمع إلى قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة، يعني ما عندهم غدر بذمة، أي بعهد، لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، ما عندهم ظلم. ليش؟ لكمال وفائهم وكمال عدلهم؟ ها؟ لا، كما لعجزهم مساكين. وانظر أيضا إلى قول الحماسي يصف قومه، يقول: لا لكن قومي، يعني يقول لو كنت من مازن، لو كنت من مازن قبيلة معروفة، لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان. ثم ذكر ما قال، قال: لكن قوم وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هان. هذا زين ولا شين؟ نعم، هو يقول ليسوا من الشر في شيء، يعني ما هم لما الشر ولا يبون الشر حتى لو كان هينا. نعم، هذا ثناء ولا ذم؟ اسمع: يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، إذا ظلموا قالوا للي ظلمهم غفر الله لك، قد غفرنا لك، ومن إساءة أهل السوء إحسانا، إذا أساء إليهم أحد قدموا له الطعام الهني. نعم، علشان إيه؟ علشان لا يزيد عليهم بالشر والإساءة. ولهذا قال: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. ليت لي بهم، أي بدلهم، يعني يقول ليت الله يجيب لقوم سوى هؤلاء. إذن النفي إذا لم يتضمن كمالا فقد يكون نقصا لعجز الموصوف به عن ضده. طيب إذا قلت فلان ابن حلال على وجهه لا ياخذ حقه من الناس، وش تكون في هذا؟ مدح ولا ذم؟ نعم، ذم، ذم. فصار الآن لا يوجد في صفات الله نفي مجرد، بل كل نفي في صفات الله فهو متضمن لإثبات ضده ولا بد. لماذا؟ علل. لأن النفي المجرد قد يكون لعدم القابلية، أن الموصوف فيه لا يقبل هذا، وقد وحينئذ لا يكون فيه مدح ولا ذم، وقد يكون لعجز الموصوف به لا لكمال، كما سمعتم في الأبيات. لذلك لا يوجد فيما نفى الله عن نفسه نفي مجرد، بل ايش؟ بل لا بد ان يتضمن كمالا. تدبر الآيات الواردة في النفي تجدها على هذا. ثم قال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. لا عدول، هذه نفي، نفي كامل، لأنها تأخذ عليه لا نفي الجنس، يعني لا يمكن لأهل السنة والجماعة أن يعدلوا عما جاء به المرسلون، بل هم ماشون في هذا الطريق. ولهذا قال: فإنه الصراط المستقيم، صراط الله، نعم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. فإنه الصراط، يقول أهل اللغة إن الصراط هو الطريق الواسع المستوي، هو الطريق الواسع المستوي، والسير في هذا الطريق الواسع المستوي سهل أو غير سهل؟ سهل جدا، لأن الضيق فيها اختناق، وغير المستوي يمين ويسار ولا فوق وتحت في مشقة. وأخذوا هذا من قولهم: أكل اللحمة فسرطها، أو فزارطها. ولهذا الصراط يقال فيها الزراط، يعني زرطها إيش؟ بلعها بسرعة، بلعها بسرعة. فالصراط إذن هو الطريق الواسع إيش؟ المستوى. وقول المستقيم هذا أيضا وصف مستقيم، ليس فيه عوجات لا يمين ولا شمال. صراط الذين أنعم الله عليهم، أنعم الله عليهم نعمة الدين والدنيا من النبيين، ويدخل فيهم الرسل والصديقين، وعلى رأسهم أبو بكر رضي الله عنه، والشهداء والصالحين. الشهداء لها معنى، المعنى الأول العلماء، لأن العلماء شهداء يشهدون للرسل بأنهم بلغوا، وعلى الأمم بأنهم بلغوا، ويشهدون لله تعالى بالتوحيد، كما قال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وإيش وأولو العلم. فالعلماء، فالشهداء هم العلماء. ويشمل معنى آخر، وهم الذين قتلوا في سبيل الله، كما قال عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، بل أحياء عند ربهم مرزقون. وقال: والشهداء عند ربهم. طيب، والشهداء والصالحين من دونهم، لكنه صالح في نفسه، ولم يذكر أنه مصلح، لكنه صالح في نفسه، عابد. هؤلاء أربعة أصناف، هم خير البشر. والآية فيها ذكر الأعلى فالأعلى، فأعلى الأصناف النبيون، وأعلاهم الرسل، وأعلى الرسل ذوي العزم، والصديقون بعد الرسل. والصديق هو من صدق في ظاهره وباطنه، وصدق ما قامت البينة على صدقه. وعلى رأسهم أبو بكر رضي الله عنه. والشهداء عرفتموهم، والصالحون. في كلام المؤلف رحمه الله أضاف الصراط إلى هؤلاء الأصنام. في القرآن الكريم أضيف الصراط إلى هؤلاء الأصنام، فقال عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم، وأضيف الصراط إلى الله فقال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ولا منافاة بينهما، لأنه أضيف إلى الله عز وجل باعتبار أنه الذي شرعه، واعتبار أنه موصل إلى الله، بخلاف السبل التي وضعها البشر فإنها ليست من وضع الله وليست موصلة إليه. وأضافه الله تعالى إلى الأصناف باعتبار أنهم سالكوا هذا الطريق، وحينئذ لا منافاة بين الأمرين. ثم قال الآن جاء وقت الأسئلة. خمس دقائق الأول وخمس دقائق الثاني، كلهم هكذا. نعم نعم. لا، حتى في المتصل الموضوع على جهنم ذهب بعض أهل العلم إلى أنه هكذا، لكن ورد في حديث أخرجه مسلم بلاغا أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وهذا قد يكون على سبيل المبالغة، لأن الرسول أخبر بأن هذا الصراط دحر ومزلة، يعني مزلق يزلق فيه الناس، وهذا لا يكون إلا في صراط يعني واسع. فصراط جهنم اختلف فيه العلماء. نعم. نعم. تفضل. نعم صحيح، مكر الله فيما يمكر به. نعم ذكرنا. نعم لا لا، الصفات الذاتية يقول العلماء في تفسيرها إنها هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، لأنها لازمة لذاته. أما الصفات الخبرية فهي لولا أن الله أخبرنا بها ما علمنا عنها، لكن نعلم وإن لم نخبر بأن الله له سمع وبصر وعلم ورحمة وحكمة. نعم. ما أدري عن هذا، لا أعلم، لكن يجب أن نعلم أن السلف الصالح رضي الله عنهم وألحقنا بهم يخافون النفاق. قال عبد الله بن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وهو عمر بن الخطاب سأل حذيفة ناشده بالله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في من سمى من المنافقين، فهم يخافون. ولكن يقول العوام من خاف إيش سلم، ويقول الحكماء من كان بالله أعرف كان منه أخوف. أنت
بعض
المشددين يتدلون بحديث
نبينا
صلى الله عليه وسلم
ذكر سميع البصير،
أشار إلى بصره وسمعه. نعم. ما في هذا الآن. إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحقق سمعه وبصره، لأنه يسمع كما نسمع بآذاننا، ويبصر كما نبصر بأعيننا، وهذا يشبه من بعض الوجوه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، مع أننا التشبيه هنا للرؤية بالرؤية، فالمقصود من وضع النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه هو التنبيه على أن هذا حق. لكن سمعنا بعض الناس لما حكى الحديث إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقول إنه يقول كذا جاب شيء حطه كذا، هل هذا جائز؟ هذا حرام، قولنا على الله بلا علم، لأنه لا يدري هل مثلا جعل الله تعالى بين الإبهام والسبابة أو الوسطى أو الخنصر أو البنصر أو غير ذلك، مع أننا لا نثبت إبهام وخنصر وبنصر لا، لكن بالنسبة لنا. فكونه والعياذ بالله يجرؤ على الله هذا الجرأة لا شك أنه أخطأ خطأ كبيرا.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط.
خلقه لا يقاس بخلقه قياس مساواة، ولا قياس شبهي، لأن القياس لا يتم إلا إذا تساوى الأصل والفرع في العلة، وهذا لا يمكن، فلا يقاس بخلقه. فلا يمكن أن تقول إن سمع الله يمكن أن يعتريه صمم، كما أن سمع الآدمي يمكن أن يعتريه صمم، وكذلك بقية الصفات لا يقاس بخلقه. وهل يقاس بخلقه قياس أولوية؟ فيقال كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالله تعالى أولى به. نعم يقال هكذا، ولكن هذا في الكمال المطلق، أما الكمال النسبي فلا. الكمال المطلق كالسمع والبصر والعلم والحكمة والرحمة وما أشبه ذلك، فإن ما ثبت للمخلوق من هذا الكمال فالله تعالى أولى به، ولهذا يقال معطي الكمال أولى بالكمال. وأما الكمال النسبي اللي هو غير مطلق فلا يمكن القياس فيه. فمثلا الأكل والشرب في حق الإنسان كمال أو غير كمال؟ كمال، ولهذا إذا اعتلت صحة الإنسان صار لا يشتهي الأكل ولا الشرب فهو كمال، لكنه من جهة أخرى نقص، وهو أن جسم الإنسان مضطر إلى الطعام والشراب فيكون نقصا بهذا الاعتبار، فليس كمالا مطلقا. طيب بالنسبة للخالق إيش نقول؟ نقص، لا يمكن أن يكون كمالا، لقول الله تعالى الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وقال وهو يطعم ولا يطعم. وكذلك النوم، النوم بالنسبة للإنسان كمال ولا نقص؟ كمال، ولذلك إذا اعتلت صحة الإنسان أو أصابه هم لم ينم. طيب لكنه نقص من وجه آخر، وهو احتياج البدن إليه ليستريح من تعب سابق ويستجد النشاط لتعب لاحق. إذن لا يقاس بخلقه مطلقا إلا القياس الأولوية، بشرط أن يكون هذا المعنى كمالا مطلقا. وأما إذا كان كمالا من وجه ونقصا من وجه فلا يقاس. قال وهو سبحانه وتعالى أعلم بخلقه، أعلم بنفسه وبغيره. لا شك أن الله أعلم بنفسه، وأنه لا علم لنا فيما يتعلق بالله إلا بما علمنا، لا نعرف من صفاته شيئا إلا بما علمنا، يعني على سبيل التفصيل، ولا نعرف من أحكامه شيئا إلا ما علمنا. فهو أعلم بنفسه وهو أعلم بغيره أيضا، يعلم كل ما في السماوات والأرض، يعلم ما يصيب الإنسان، يعلم حتى ما في ضمير الإنسان، يعلم حتى مستقبل الإنسان، فهو أعلم بنفسه وأعلم بغيره. فائدة هذه القاعدة التي قالها المؤلف أنه إذا أخبر عن نفسه بشيء وجب علينا قبوله والتسليم به، ولا نقول إنه أراد بكذا كذا وكذا، لأنه أعلم بنفسه. فإذا قال عن نفسه عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فهو أعلم بنفسه، فله وجه حقيقي. وإذا قال لما خلقت بيدي، فهو أعلم بنفسه عز وجل، وله يد حقيقة. وإذا قال استوى على العرش، فهو أعلم بنفسه، فهو استواء حقيقة وهلم جرى. إذن فهذه الجملة أراد بها المؤلف أن لا ننازع الرب عز وجل فيما أخبر عن نفسه. لماذا؟ لأنه أعلم بنفسه، بل وأعلم بغيره. وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلق، أصدق قيلا، فلا أصدق من قول الله عز وجل. وإذا كان لا أصدق من قول الله، وجب علينا تصديقه والإيمان به. وأحسن حديثا من خلقه، نعم أحسن حديثا، وهذا يشمل الحسن المعنوي والحسن اللفظي. فكلامه سبحانه وتعالى أحسن الكلام بلاغة وصاحة، وأحسن الكلام موضوعا، لأنه إما أخبار صادقة نافعة، وإما أحكام عادلة مصلحة. فحديث عز وجل أحسن الحديث. أشار المؤلف رحمه الله إلى قاعدة مهمة، وهي أن كلام الله تبارك وتعالى صادر عن علم، علم بنفسه وعن صدق وعن بلاغة وفصاحة، ما فيه عيب أو اشتباه أو ألغاز، لا. بقي الرابع لم يذكر، لكنه واضح، عن إرادة، عن إرادة مصلحة ومنفعة. فهذه أربعة أوصاف متى اجتمعت في كلام وجب قبوله بدون أي تعرض له: العلم والصدق والبلاغة وحسن القصد والإرادة. أما العلم فواضح أنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره. قال الله تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله. وأما الصدق فدليله واضح، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. والحسن كذلك، ومن أحسن من الله حديثا. فقيل الإرادة، إرادة الخير للغير، دليل ذلك قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبل. يريد الله ليبين ويهدي، ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبل. ففهمتم الآن؟ إذن الأوصاف الأربعة التي إذا اجتمعت في قيل وجب قبوله والإيمان به وتصديقه هي هذه التي سمعتم. فلنعد: إذا صدر القول عن جاهل لكنه صادق لكنه يجهل، هل تقبله النفس؟ لا، تتردد فيه لأنه جاهل. وإن كان هو صادق يعني من, من, من أهل الصدق، لو أن رجلا من أهل العبادة والتقوى والزهد والورع وصف لنا كيف يصنع المسجل، هل نحن نقبله في ارتياح أو على تردد وريب؟ الثاني بلا شك، لأنه يقول هذا ما هو صاحب اختصاص. طيب هذا إذا ضد العلم الجهل، الثاني الصدق ضده الكذب. لو أن الكذوب حدثك بشيء وأن تعرف أن صاحب علم يعرف حدثك بشيء فإنك لا تثق بكلامه لأنه كذوب. البلاغ، لو أن شخصا عنده علم وعنده صدق لكنه لا يعرف يتكلم وكلامه عيي كله عيي كأنه ألغاز، فإنك لا تستطيع أن تحكم بأن مراده بكلامه كذا وكذا، لأن كلامه ليس فيه بلاغة فلا تثق به. إذا تمت الأمور الثلاثة، العلم والصدق والبلاغة، لكنه رجل سوء تخشى أنه يريد أن يخدعك ويغرك، فهل ترتاح لكلامه؟ لا، لست على راحة، تخشى أن يكون غشك وغرك. كلام الله عز وجل خال عن هذه العيوب الأربعة: الجهل والكذب والعي وسوء الإرادة والقصد، مشتمل على كمال العلم وكمال الصدق وكمال البلاغة وكمال الإرادة. وحينئذ يجب علينا أن نقبل ولا نتردد. بقي كلام الرسل عليه الصلاة والسلام، هل يلحق كلام الرسل في هذا وغيره بكلام الله عز وجل؟ الجواب نعم يلحق. ولهذا قال رحمه الله: ثم رسله صادقون مصدوقون. صادقون، هذا الوصف، هذا أحد أوصاف الكلام. فما جرب على أحد منهم كذبة أبدا، وهم معصومون من الكذب، لأنه لو جاز عليهم الكذب عقلا لم يثق الناس بما يبلغون به عن الله عز وجل. وقوله مصدوقون أي مصدوقون بما أوحي إليهم، فليس الوحي وحي شياطين ولكنه وحي رب العالمين عز وجل. وفي نسخة مصدقون، على هذه النسخة يكون المعنى مصدقون أي واجب تصديقهم. ففي نسختان: مصدوقون والثاني مصدقون. معنى مصدوقون أي أن ما أخبروا به من الوحي فهو صدق وحق، ليس من وحي الشياطين التي تكذب كأخبار الكهان مثلا. مصدقون أي واجب تصديقهم لأنهم جاءوا بالآيات البينات الدالة على رسالته، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون من أهل التعطيل وغير أهل التعطيل، أهل التعطيل في الصفات وأهل الهوى في الفقه، هؤلاء ليسوا صادقين ولا مصدقين لأن لديهم الجهل في أسماء الله وصفاته وفي أحكامه. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك أي تنزيها له عما لا يليق بجلاله وعظمته. وهذه الكلمة سبحان اسم مصدر من سبح، وهي محذوفة العامل وجوبا، هذا مقتضى اللغة العربية. وقول ربك يعني محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه ربوبية خاصة بل ربوبية أخص لأنها أضيفت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله رب العزة أي رب الغلبة، والرب هنا بمعنى الصاحب وليست بمعنى الخالق، وذلك لأن العزة صفة من صفات الله وصفات الله غير مخلوقة، فيكون معنى رب العزة أي صاحب العزة. ولعل قائلا يقول هل تأتي رب في اللغة العربية بمعنى صاحب؟ فالجواب نعم تأتي، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة حتى يجدها ربها أي صاحبها. فإن قيل أفلا يمكن أن تكون رب بمعنى خالق ويراد بالعزة عزة الرسل، وعزة الرسل مخلوقة كسائر صفاته؟ فالجواب أن هذا ممكن لكنه خلاف الظاهر. فالمراد بالعزة يعني عزة الله سبحانه وتعالى عما يصفون، أي عما يصفه الكفار كقولهم إن له ولدا، إن له زوجة، إنه متعدد وما أشبه ذلك. وسلام على المرسلين، سلام مبتدأ وعلى المرسلين خبر، أي أن ما جاءت فيه الرسل فإنه سالم من الكذب والخيانة والعي وغير ذلك من النقائص. والحمد لله رب العالمين سبق لنا معنى الحمد، ورب العالمين يراد به رب جميع المخلوقات. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كل ما سوى الله فهو عالم، وهو كذلك، لأن هذه العوالم عالم على خالقها سبحانه وتعالى. والسلام والحمد لله رب العالمين. يقول فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، أي نزهها عن ذلك، فليس له ولد ولا صاحبة ولا شريك. وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. لو أضاف المؤلف رحمه الله وحمد نفسه لكمال صفاته لتم الكلام، مع أن المؤلف ما أراد هذا، فلذلك ترك الكلام على قوله والحمد لله رب العالمين. ولكن ينبغي أن تبين حمد نفسه بعد أن نفى عنها النقائص لإثبات الكمال المطلق. ثم قال وهو سبحانه وتعالى قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. هذه قاعدة من قواعد العقيدة، الله موصوف بالإثبات والنفي، الله موصوف بالإثبات والنفي. أما الإثبات فكثير، أمثلته كثيرة. انظر إلى قول الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، كم فيها من إثبات؟ أسماء كثيرة متضمنة لصفات كثيرة. النفي له أمثلة أيضا كثيرة، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، وهذا أعم ما يكون في النفي، وكقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا خاص نفي عيب معين، وكما في قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام أكمل وما مسنا من لغوب، وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهم، أي لم يتعب ويعجز، والأمثلة كثيرة. فهو قد جمع بين النفي والإثبات، هذه قاعدة. ثانيا، كل ما أثبته الله لنفسه فهو صفة كمال، كل ما أثبته الله لنفسه فهو صفة كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، هذه قاعدة ثانية. أيضا أثبت الله لنفسه السمع والبصر وهما من صفات الكمال، أثبت لنفسه الحياة والقيومية وهما من صفات الكمال، أثبت لنفسه المخادعة وهي صفة كمال في مقابلة من يخادع، لأنها تدل على أن المخادع له سلطة على من يخادعه، فالخداع في موضعه صفة كمال. طيب، إذن المكر خداع، الاستهزاء وما هو الكيد والمحال، كل أثبتها الله لنفسه، لكن فيما إذا كانت في موطن المدح، أي في مقابلة من يصنع به أو برسله كذلك. ولهذا قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، أي كيدا أعظم، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. طيب، أعود مرة ثانية، كل ما أثبته الله لنفسه فهو صفة كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فإذا أورد موري صفة المكر والخداع والاستهزاء والكيد وما أشبهه، نقول هذه في موضعها إيش؟ صفة كمال لا شك. رجل يعرف كيف يخدع عدوه أكمل من رجل لا يعرف. ويذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما طلب عمرو بن ود المبارزة خرج إليه علي، فلما أقبل إليه عمرو صاح ما خرجت لأبارز رجلين، فالتفت عمرو ظن أن أحدا لاحقه، فلما التفت ضرب رقبته وأرداه قتيلا. الخداع هذا جائز ولا غير جائز؟ جائز، بل هو دليل على شجاعة الإنسان وعلى قدرته على إفحام الخصم. نعم. 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 لا نعم أحسن. هل كاد له ولا عليه؟ كاد له، هذا نص له على أعدائه. فالكيد للإنسان في مقابلة الأعداء الذين يريدون بيوسف ما يريدون. نعم. نعم، تأويل. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكذب تأويلا، الكذبات هذه تأويل في ظاهرها خلاف ما أراد. نعم. نعم. لا لا، جمع بينهما يعني أنه أثبت لنفسه الصفات ونفع نفسه الصفات. نعم. ها؟ نعم. نعم. الفرق ظاهر، هو لا يوصف الله بالخيانة أبدا، لأن الخيانة هي الخداع في موضع الائتمان، لأن الخيانة ضد الأمانة فهي خداع في موضع الائتمان، وهذا نقص. ولهذا نقول إن قول العامة خان الله من يخون أو إن خنتك خان الله حرام، ما يجوز، لأن الخيانة إنما تكون في موضع إيش؟ الائتمان، وهذا نقص. نعم. ها؟ نعم. لا لا لا، قول بين الإثبات، الإثبات للاسم والصفة، وأما النفي فللصفة فقط. نعم. ايش؟
الدرس الاول الصفات الخبريه.
نعم.
الصفات هي التي سماها بالنسبه للمخلوق ابعاد واجزاء.
نعم.
محصوره بهذه يا شيخ يعني؟
اي محصوره بهذه، يعني من صفات معاني حتى نقول انها تخرج عن الصفات الخبريه.
شيخ
انت
الضحك الان.
نعم.
الخبريه يا شيخ؟
لا، الضحك معنويه، فعل من الافعال، من الصفات الفعلية. نعم. لا، الصفات المعنوية هي ما دلت على معنى سواء متعدية أو غير متعدية على اسمها. نعم. السلام
عليكم. رسول الله عليه وسلم سكت عن أشياء، أليس والله بالسكوت؟
اي نعم، بالسكوت عن أشياء، هو بالسكوت المطلق. ولذلك اسم حديث أبي هريرة يقول كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كبر الصلاة سكت هنيهة، فقلت يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ يعني أنه لم يجهر بها. السكوت المطلق لا يوصف الله به لأنه لم يزل ولا يزال متكلما، لكن السكوت عن شيء معين يمكن. طيب، خمسة قال. طيب نستمر شرف الطائف لله. الآن القاعدة في الصلاة، كل ما أثبته الله لنفسه من الصفات وهو صفة كمال. الدليل قول الله تعالى ولله المثل الأعلى، والمثل يعني الوصف، والأعلى يعني الأكمل. فإذا أورد علينا شخص إيرادا وقال إن الله وصف نفسه بالمكر وبالاستهزاء وبالخداع وبالكيد، فالجواب أن الله لم يصف نفسه بذلك على سبيل الإطلاق، ولا يجوز لنا أن نصف الله بذلك على سبيل الإطلاق، وإنما وصف نفسه بذلك في مقابل كيد أعدائه ليبين أنه أقوى منه، كما قال عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقال في موضع آخر عن نفسه عز وجل إنه أسرع مكرا، وقال في الكيد إنهم يكيدون كيدا إيش وأكيد كيدا أي كيدا أعظم منه، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. إذن هذه الصفات هي في مقابلة العدو تعتبر الصفات كمال. طيب، القاعدة الثانية أن الله تعالى نفى عن نفسه الصفات، نفى عن نفسه الصفات، فهل النفي هنا نفي مجرد أو نفي متضمن للكمال؟ الجواب الثاني، الجواب الثاني لا شك، فقوله ليس كمثله شيء يعني لكمال صفاته، وقوله ولم يعي بخلقهن هذه نفي لكمال ايش؟ لكمال قوته وقدرته، وقول لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. فلا يمكن أن يكون في صفات الله نفي مجرد أبدا، لا بد أن يتضمن هذا النفي إيش؟ معنى كاملا ثبوتيا. طيب، النفي المطلق لا يكون في المجرد، لا يكون في صفات الله، وذلك للأسباب التالية. أولا، أن النفي المجرد قد يكون لعدم قابلية الموصوف لضده، فأنت إذا قلت الجدار لا يظلم، الجدار لا يظلم، صحيح ولا صحيح؟ هل هذا كمال في الجدار؟ ليس كمالا. ليش؟ رحمك الله، لأنه لا يقبل الجدار أن يظلم أو لا يظلم، فلا يكون مدحا ولا كمالا في الجدار. لو قلت عن شخص عاجز مهين لا يأخذ بحقه، لو قلت إن فلانا لا يظلم الناس وذلك لعجزه عن ظلمهم، هل يكون هذا مدحا؟ لا، هذا نقص. واسمع إلى قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة، يعني ما عندهم غدر بذمة، أي بعهد، لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، ما عندهم ظلم. ليش؟ لكمال وفائهم وكمال عدلهم؟ ها؟ لا، كمال لعجزهم، مساكين. وانظر أيضا إلى قول الحماسي يصف قومه، يقول: لا لكن قوم، يعني يقول لو كنت من مازن، لو كنت من مازن قبيلة معروفة، لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان. ثم ذكر ما قال، قال: لكن قوم وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. هذا زي ولا شين؟ نعم، هو يقول ليسوا من الشر في شيء، يعني ما هم لما الشر ولا يبون الشر حتى لو كان هينا. نعم، هذا ثناء ولا ذم؟ اسمع: يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، إذا ظلموا قالوا للي ظلمهم غفر الله لك، قد غفرنا لك، ومن إساءة أهل السوء إحسانا، إذا أساء إليهم أحد قدموا له الطعام الهني. نعم، علشان إيه؟ علشان لا يزيد عليهم بالشر والإساءة. ولهذا قال: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. ليت لي بهم أي بدلهم، يعني يقول ليت الله يجيب لي قوم سوى هؤلاء. إذن النفي إذا لم يتضمن كمالا فقد يكون نقصا لعجز الموصوف به عن ضده. طيب إذا قلت فلان ابن حلال على وجهه لا يأخذ حقه من الناس، وش تقول في هذا؟ مدح ولا ذم؟ نعم ذم ذم. فصار الآن لا يوجد في صفات الله نفي مجرد، بل كل نفي في صفات الله فهو متضمن لإثبات ضده ولا بد. لماذا؟ علل. لأن النفي المجرد قد يكون لعدم القابلية، أن الموصوف به لا يقبل هذا، وقد وحينئذ لا يكون فيه مدح ولا ذم، وقد يكون لعجز الموصوف به لا لكمال، كما سمعتم في الأبيات. لذلك لا يوجد فيما نفى الله عن نفسه نفي مجرد، بل ايش؟ بل لا بد ان يتضمن كمالا. تدبر الآيات الواردة في النفي تجدها على هذا. ثم قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. لا عدول، هذه نفي، نفي كامل، لأنها تأخذ عليه لا نفي الجنس، يعني لا يمكن لأهل السنة والجماعة أن يعدلوا عما جاء به المرسلون، بل هم ماشون في هذا الطريق. ولهذا قال فإنه الصراط المستقيم، صراط الله، نعم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. فإنه الصراط، يقول أهل اللغة إن الصراط هو الطريق الواسع المستوي، هو الطريق الواسع المستوي. والسير في هذا الطريق الواسع المستوي سهل أو غير سهل؟ سهل جدا، لأن الضيق فيها اختناق، وغير المستوي يمين ويسار ولا فوق وتحت في مشقة. وأخذوا هذا من قولهم أكل اللحمة فسرطها أو فزارطها، ولهذا الصراط يقال فيها الزراق، يعني زرطها ايش؟ بلعها بسرعة، بلعها بسرعة. فالصراط إذن هو الطريق الواسع ايش؟ المستوى. وقول المستقيم هذا ايضا وصف مستقيم، ليس فيه اعوجاج لا يمين ولا شمال. صراط الذين أنعم الله عليهم، أنعم الله عليهم نعمة الدين والدنيا من النبيين، ويدخل فيهم الرسل والصديقين، وعلى رأسهم أبو بكر رضي الله عنه، والشهداء والصالحين. الشهداء لها معنى، المعنى الأول العلماء، لأن العلماء شهداء يشهدون للرسل بأنهم بلغوا، وعلى الأمم بأنهم بلغوا، ويشهدون لله تعالى بالتوحيد، كما قال عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وإيش وأولو العلم. فالعلماء فالشهداء هم العلماء. ويشمل من الآخر وهم الذين قتلوا في سبيل الله، كما قال عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم مرزقون وقال والشهداء عند ربي. طيب والشهداء والصالحين من دونهم، لكنه صالح في نفسه ولم يذكر أنه مصلح، لكنه صالح في نفسه عابد. هؤلاء أربعة أصناف هم خير البشر، والآية فيها ذكر الأعلى فالأعلى، فأعلى الأصناف النبيون، وأعلاهم الرسل، وأعلى الرسل ذو العزم، والصديقون بعد الرسل. والصديق هو من صدق في ظاهره وباطنه وصدق ما قامت البينة على صدقه. وعلى رأسهم أبو بكر رضي الله عنه، والشهداء عرفتموهم والصالحون. في كلام المؤلف رحمه الله أضاف الصراط إلى هؤلاء الأصناف. في القرآن الكريم أضيف الصراط إلى هؤلاء الأصناف، فقال عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم، وأضيف الصراط إلى الله، فقال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ولا منافاة بينهما، لأنه أضيف إلى الله عز وجل باعتبار أنه الذي شرعه، واعتبار أنه موصل إلى الله، بخلاف السبل التي وضعها البشر فإنها ليست من وضع الله وليست موصلة إليه. وأضافه الله تعالى إلى الأصناف باعتبار أنهم سالكوا هذا الطريق، وحينئذ لا منافاة بين الأمرين. ثم قال الآن جاء وقت الأسئلة. ها؟ خمس دقائق الأول وخمس دقائق الثاني. كلام هكذا. نعم. 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 لا حتى في المتصل الموضوع على جهنم ذهب بعض أهل العلم إلى أنه هكذا، لكن ورد في حديث أخرجه مسلم بلاغا أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وهذا قد يكون على سبيل المبالغة، لأن رسول أخبر بأن هذا الصراط دحر ومزلة، يعني مزلق يزلق فيه الناس، وهذا لا يكون إلا في صراط يعني واسع. فصراط جهنم اختلف فيه العلماء. نعم. نعم. تفضل. نعم صحيح، مكر الله فيما يمكر به. نعم ذكرنا. نعم لا لا، الصفات الذاتية يقول العلماء في تفسيرها إنها هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، لأنها لازمة لذاته. أما الصفات الخبرية فهي لولا أن الله أخبرنا بها ما علمنا عنها، لكن نعلم وإن لم نخبر بأن الله له سمع وبصر وعلم ورحمة وحكمة. نعم. ما أدري عن هذا، لا أعلم، لكن يجب أن نعلم أن السلف الصالح رضي الله عنهم وألحقنا بهم يخافون النفاق. قال عبد الله بن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وها هو عمر بن الخطاب سأل حذيفة ناشده بالله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في من سمى من المنافقين؟ فهم يخافون. ولكن يقول العوام من خاف ايش سلم، ويقول الحكماء من كان بالله اعرف كان منه اخوف. انت
بعض
المشبهين يستدلون بحديث الرسول
صلى الله عليه وسلم
عندما
ذكر
سميع
البصير
أشار
إلى بصره وسمعه.
نعم، ما في هذا الآن. إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحقق سمعه وبصره، لأنه يسمع كما نسمع بآذاننا ويبصر كما نبصر بأعيننا. وهذا يشبه من بعض الوجوه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، مع أن التشبيه هنا للرؤية بالرؤية. فالمقصود من وضع النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه هو التنبيه على أن هذا حق. لكن سمعنا بعض الناس لما حكى الحديث إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقول إنه يقول كذا، جاب شيء حطه كذا، هل هذا جائز؟ هذا حرام، قولنا على الله بلا علم، لأنه لا يدري. هل مثلا جعل الله تعالى بين الإبهام والسبابة والوسطى والخنصر أو البنصر أو غير ذلك، مع أننا لا نثبت إبهام وخنصر وبنصر، لا، لكن بالنسبة لنا. فكونه والعياذ بالله يجرؤ على الله هذا الجرأة، لا شك أنه أخطأ خطأ كبيرا.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط.